إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أما بعد، فيا حي الله هذه الوجوه الطاهرة المنيرة المشرقة، حضرت إلى بيت من بيوت الله تعالى ومجلس لعله أن يكون من مجالس الذكر، يذكر فيه الله تعالى فيسبح، أو يذكر فيه رسوله صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه ويسلم. فيا حياكم الله، ثم حياكم يا أهل الإيمان والنخوة والنجدة والمروءة والحمية، وكثركم وكثرة المسلمين من أمثالكم. ثم أما بعد، أيضا فقد جمد أخي الذي قدمني، جمد الريق في فمي وحلقي بهول العبارات التي سمعت منه، وغفر الله تعالى لي ولكم وله. إنني بقدر ما أقدر هذه المشاعر الخيارة وهذا الحب الكبير الذي تحملونه في الله إن شاء الله، بقدر ما لا أملك إلا أن أبين عن الإحراج الذي ينتابني وأنا بين أيديكم أسمع مثل هذا الإقراء وهذا الثناء. فأستغفر الله تعالى لي ولأخي ولكم جميعا، وأقول كما قال الصديق: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. ثم أما بعد، فموضوع حديثي إليكم الليلة هو عن الإسلام وحقوق الإنسان في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ فيصل المبارك رحمه الله بمدينة إسكاكا بمنطقة الجو. وثمة أربعة أسباب وراء هذا الحديث. أولها أن مسألة حقوق الإنسان مسألة قديمة ترجع إلى أقدم العصور، فليس البحث فيها بحثا جديدا وليد اليوم أو وليد هذا العصر. فقد جاءت الرسالات السماوية كلها من لدن آدم عليه السلام وإلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم لتكرس حقوق الإنسان وتبين فضيلته، وأن الله تعالى خلقه من طين الأرض ثم نفق فيه من روحه وأسجد له ملائكته واستخلفه على هذه الدنيا. أما فقهاء القوانين الوضعية فلعلهم لم يعرفوا هذا الاهتمام الحقيقي بهذا الموضوع إلا في أواخر العصور الوسطى، عصور التخلف والانحطاط في أوروبا، حين وصل استبداد الحكام وسيطرتهم، وصل بأمراء الإقطاع إلى الغاية، وفقدت تلك الشعوب الأوروبية الكافرة، فقدت معظم ما يجب أن يتمتع به الإنسان من حقوق، وبذلك اندفعت إلى إعلان الثورة على حكامها من الكنسيين والطغاة الماديين، وأطاحت بهم وسيطرت على مقاليد البلاد، ثم كان من جراء ذلك إصدار ما يسمى بإعلانات حقوق الإنسان. هذه الإعلانات التي تضمنت بعض ما يجب للإنسان، كالإعلان الفرنسي مثلا الشهير الذي لم يكن صدر إلا بعد الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وكان آخر تلك الإعلانات الإعلان العالمي الشهير لإعلان حقوق الإنسان الذي صدر من الأمم المتحدة في أواسط القرن العشرين عام 1945، وكان ذلك في أعقاب حرب عالمية دامية ذهبت بالأخضر واليابس وذهبت فيها آلاف بل مئات الآلاف من الأرواح والضحايا. إن حقوق الإنسان التي هي موضوع حديثنا اليوم كلمة ظالمة تغنى بها الشعراء وتكلم عنها الأدباء وبحث فيها الفلاسفة وتكلم عنها المصلحون وعلماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد وغيرهم، فهي بيت قصيد لكثير من البحث والحديث. فلا غرابة إذن أن نعقد هذه الجلسة للكلام عن حقوق الإنسان في الإسلام. سبب ثاني أن هذه الحقوق حقوق الإنسان قد أخذت بعدا عالميا واسعا عريضا، فمنذ أن صدر ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقعت على هذا الميثاق جميع الدول بلا استثناء، ثم صدرت ملاحق أخرى له تهتم ببيان حقوق الإنسان الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية أو السياسية أو غيرها، وهي الأخرى حظيت بتأييد غير قليل من دول العالم كلها شرقيها وغربيها. فأصبح العالم اليوم يتحدث عن حقوق الإنسان، حتى أمريكا، أمريكا التي تعاني بذاتها من التفرقة العنصرية، وأمريكا التي شهدت اضطرابات طويلة عريضة بسبب الاعتداء على حقوق من يسمونهم بالسود، حتى أمريكا تتحدث عن حقوق الإنسان وتتذرع بهذه الحقوق إلى ما تريد، فهي تتدخل هنا أو هناك بحجة حماية حقوق الإنسان أو رفع الظلم والاضطهاد عن المظلومين. إذن أصبحت حقوق الإنسان أحيانا ألعوبة يتذرع بها الأقوياء للسطو على الضعفاء، وأصبحت ذريعة للعالم الغربي إلى تحقيق مآربه وأهدافه في الهيمنة على بلاد المسلمين مثلا أو ابتزاز خيرات أرضهم نفطا واقتصادا أو السيطرة على مقدرات بلادهم أو القضاء على خصوم الغرب، كل ذلك يتذرعون إليه باسم حماية حقوق الإنسان والثأر للمظلومين. هذا العالم الخاسر الكافر الذي لم يتورح عن أن يدفن ما يزيد على 80,000 إنسان وهم أحياء وهو يضحك ويبتسم، اليوم ينادي ويتكلم باسم حقوق الإنسان المظلومة والمهضومة. وإذا كان الغرب اليوم يتكلم باسم حقوق الإنسان فإنه لا يعرف عن الإسلام إلا 3 مسائل. المسألة الأولى مسألة تعدد الزوجات وأن الإسلام أباح تعدد الزوجات. المسألة الثانية مسألة الرق والاسترخاء. المسألة الثانية مسألة الجهاد والقتال. وبناء عليه يصور الغرب الإسلام على أنه دين أهدر حقوق الإنسان، فأهدر حقوق المرأة يوم سمح للزوج بأن يأخذ عليها أخرى وثالثة ورابعة، وأهدر حقوق الإنسان يوم رضي أن يكون عبدا رقيقا يستخدم ويباع ويشترى، وأهدر حقوق الإنسان يوم أذن بقتاله وتبكي دمه. هكذا تصور الحضارة الغربية الإسلام، وبناء عليه كان لا بد أن نتكلم عن حقوق الإنسان في الإسلام لنبين أي مستوى من الكرامة رفع الإسلام إليها هذا الإنسان الكريم. أما السبب الثالث فهو أن هذه الحقوق كانت سببا لحوادث تاريخية جسيمة، فربما انتهت المطالبة بحقوق الإنسان أحيانا إلى انتفاضات سياسية أو اجتماعية أو ثورات عارمة تأتي على الأخضر واليابس أو نهضات فكرية أو نصوص تشريعية ودستورية، فضلا عن مواثيق ومعاهدات دولية. وإن الحديث عن هذه الحقوق حقوق الإنسان في مجتمعنا يعد ظاهرة صحية للغاية تدل على وعي هذا المجتمع وعلى تماسكه. لقد كانت الكثير من الدكتاتوريات المتسلطة على رقاب الشعوب عبر التاريخ كانت تميل إلى التسلط والفردية والاستبداد والأثر، وتعتقد أن إعطاء الإنسان حقوقه أو بعض حقوقه أنه يهيئ له الفرصة للتمرد على الحكام ومقاومتهم ومحاولة التخلص منهم، هكذا يظنون، ولكن تجارب التاريخ أثبتت نقيض ذلك تماما، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القيود والأغلال التي تكبر بها الشعوب والأمم لا تزيدها إلا رغبة في التحرر والانطلاق، على حين أن تمتع الشعوب بحقوقها المشروعة وحرياتها المشروعة يدفعها دفعا إلى الاستقرار والتقدم ويحميها من التمزق والانشطار الذي كثيرا ما يقع بسبب الاعتداء على مصالح الفرد أو مصالح الجماعة من قبل أقلية تحكم وتهيمن وتسيطر. أما السبب الرابع لبحث هذا الموضوع فهو أننا في الوقت الذي امتلأت آذاننا من الحديث عن حقوق الإنسان من الناحية النظرية إلا أن آذاننا امتلأت أيضا بما يواجهه الإنسان على محك الواقع من الإهدار لكرامته والانتهاك لحقوقه. ولهذا نقول ربما لم ير الإنسان في تاريخه الطويل كاليوم قط إهدارا لحقوقه وانتهاكا لكرامته. فالإنسان الغربي اليوم لم تعد تفرض عليه الأمور بقوة الحديد والنار كما كان ذلك في الماضي، ولكن أصبحت الأمور تفرض عليه من خلال تأثير الإعلام. فبالأمس إذا أراد الحاكم في بلد غربي أن يحمل الناس على شيء حملهم بقوة الحديد والنار، أما اليوم فإنه يحملهم بقوة الإعلام، بقوة الإعلام. فإذا أراد أن ينتخب فلانا مثلا سلط الأجهزة الإعلامية لتلميع هذا الشخص والحديث عن منجزاته والكلام عن بطولاته وذكر مآثره حتى تمتلئ نفوس الناس قناعة فيصوتون له بملء اختيارهم وطواعيتهم. فالدكتاتورية هي هي والاستبداد هو هو، سواء كان حملا للإنسان بالقصر والقوة أو كان إقناعا للإنسان من خلال وسائل الإعلام المسلطة عليه والتي تقوم معه حيث يقوم وتقعد معه حيث يقعد. أما الإنسان المسلم فعلى الرغم أن العالم يعلن باستمرار أنه لا يعترف بالفوارق بين الأديان، إلا أن الإنسان المسلم قطعا يحظى بمعاملة خاصة ملؤها الإهدار واللا مبالاة والاعتداء الصارخ على حقوقه، سواء حقوق الأفراد أو حقوق الشعوب أو حقوق الدول. ولسان حال المسلم المستضعف المسكين يقول: لو كنت من نازل لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهن ابن كيداني. إن الغرب يريد من المسلم فعلا أن يتخلى عن إسلامه وتميزه بهذا الدين وانتمائه إلى هذه العقيدة وبراءته من المخالفين له في الدين، ولكن الغرب نفسه لم يقنع الكافر هناك أن يتعامل مع المسلم على قدم الإخاء والمساواة، اللهم إلا بالكلام فحسب. وأخيرا، فعلى رغم اهتمام الإسلام بالإنسان وتكريمه ومنحه الكثير من الحقوق بل كل الحقوق التي يستحقها، إلا أن أقل الناس إحساسا بهذه الحقوق بدون مبالغة هم المسلمون. الفرد المسلم لا يشعر بكرامته ولا يسعى إلى نيل حقه، بل لا يعرف أن له حقا ويستكثر القليل مما يدفع له أو يمنح، وربما يستكثر حتى مجرد الحديث عن هذا الموضوع. ولست أستغرب ولا أتعجب أن يقول قائل أي علاقة لطالب علم شرعي أن يتكلم في حقوق الإنسان؟ وهكذا نجد أننا عمليا خضعنا لمسألة تبعيض الدين وتمزيقه كما تطالب بذلك العلمانية وتدعو إليه، فأصبح مسموحا للفقيه أن يتكلم في أحكام الطهارات والعبادات وغيرها، لكن حين ينتقل إلى الحديث عن القضايا العامة الكلية التي تحتاجها الأمة فإن الكثيرين يفغرون أفواههم ويفتحون عيونهم ويقلبون أيديهم وملؤهم العجب والدهشة. أي علاقة لهذا أن يتكلم في مثل هذا الموضوع؟ وكأن مثل هذه الموضوعات أصبحت نظريا وعمليا حصرا على الغرب أو على تلامذة الغرب الذين يتكلمون في ديار الإسلام. إن غيبة الوعي عن الدين جعلت الكثير من المسلمين لا يعرفون ماذا لهم من الحقوق في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطالبوا بها، ولا ماذا عليهم من الواجبات والمسؤوليات حتى ينهضوا بها ويتحملوها. وكذلك البعد عن الواقع جعلت الكثير من المسلمين لا يحركون ساكنا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الجد دعوى فما ابتلوا. إن الكثير من المسلمين قد صودرت حتى إنسانيتهم، حتى شعور الواحد منهم بإنسانيته أصبح قليلا ضئيلا ضعيفا، وأصبح المسلم يسمع مثلا عن حقوق هذا مما لم يخلق هو ولم يتأهل ولم يترشح له. ثانيا، الإسلام وشعارات الحرية. أعتقد أن الحرية من أكثر الكلمات تداولا على الألسنة، وهي كلمة براقة يستخدمها الكثيرون على نطاق واسع، فكل من أراد أن يلفت أنظار الناس نادى بالحرية، وكل من أراد أن يحقق أمانيه أو أهواءه رفع شعار الحرية. ومع ذلك فإن كلمة الحرية هي من أكثر الكلمات غموضا. أما المعنى الشرعي للحرية في الإسلام يعني ضد الرق، فلا شك أن هذا المعنى غير مقصود الآن، وهو معنى آخر. فالإنسان حر بمعنى أنه ليس رقيقا مستعبدا، هذا معنى آخر. وإنما الحرية تستخدم اليوم في مصطلح آخر مخالف لذلك تماما. فمثلا حينما تتحدث عن شخص، حينما تتحدث مع شخص عن ملاحظة عليه في سلوكه أو أخلاقه أو ملاحظة على ولده أو على زوجه، قال لك يا أخي لا تتدخل في حريات الآخرين، دع هذا من باب الحرية الشخصية. أصبح الولد أحيانا يرفع شعار الحرية الشخصية ضد أبيه، وأصبح الإنسان الممتلك من القيود يرفع شعار الحرية الشخصية ضد جميع الإجراءات الأخلاقية والأعراف المرعية. ولذلك فلا بد من وقفة عند هذه الكلمة البراقة الحرية. يقول بعض التعريفات الحرية هي حق الفرد في أن يفعل كل ما لا يضر بالآخرين. إذا ليس هناك في الدنيا حرية مطلقة خاصة، لا عند المسلم ولا عند الكافر ولا في أي قانون في الدنيا، إنما أكثر الناس توسعا في الحرية وهم الفرنسيون، يقولون لك الحرية هي حق الفرد أن يفعل ما لا يضر بالآخرين. إذا حريتك تنتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين وحدودهم، فلك أن تتحرك في حدود ما لا يضر بالآخرين، وهنا لا بد أن نضيف ولا يضر بنفسه أيضا، ولا بد أيضا أن نحدد الضرر لأنه يشمل الضرر الدنيوي، كأن يتعاطى الإنسان أكلا أو شربا أو لباسا ما يضر بدينه أو ماله أو صحته أو مكانته، وأيضا يشمل الضرر الديني الضرر الأخروي الذي يجعل الإنسان تحت طائلة المساءلة والعقاب أمام الله تعالى يوم الحساب. فإذا كانت مسألة ما لا تضر بالإنسان دينا ولا دنيا ولا تضر بالآخرين أيضا دينا ولا دنيا، فهنا يكون نطاق الحرية ويكون الإنسان مأذونا أن يتحرك ويعمل هذا الأمر، أمر مأذون له شرعا فليس إثما ولا حراما، لا يضر بدينه وهو أيضا لا يضر بدنياه، ولو تأملت لوجدت أن الضرر الدنيوي هو أيضا محرم كما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار. والحرية هي قرين الحق، فهما متلازمان في اصطلاح العديد من الفقهاء، وبذلك يتبين لك أن من المطلوب أن يتنازل الإنسان عن جزء من حقوقه الشخصية في مقابل عدم حرمان الآخرين من حقوقهم. إن هذا التنازل الجزء منك أنت ليس تنازلا بلا مقابل، بل أنت تفعل ذلك من أجل أن لا تفاجأ يوما من الأيام بأن الآخرين اعتدوا على حريتك الشخصية، فهذا هو ثمن الحياة الاجتماعية المشتركة بينك. فالحريات أحيانا تتناقض، هذا صحفي يصدر جريدة ويكتب فيها ما يقول مما يسيء إلى الدين وإلى الأخلاق وإلى فلان وإلى وإلى، ويقول من حقي أن أكتب ما أريد أيضا، ومالك الجريدة أو الصحيفة يستطيع أن يمنع هذا الصحفي من الكتابة ويقول له أيضا من حقي أن لا ينشر في صحيفتي التي أملكها إلا ما أريد، والقاري من حقه أن يعقر هذه الصحيفة تعاطيا وشراء وتعاملا ويقول من حقي أن لا أشتري ولا أقرأ إلا ما أريد. مثل آخر، الطريق الشارع هذا مرفق عام يشترك فيه الجميع، فهو ملك للمجتمع ليس ملكا لشخص بعينه، ومن حق كل إنسان أن يرتفق به يستفيد منه، لكن هذه الفائدة تتناقض مع أن يستخدمها الإنسان بالأصوات المزعجة أو يستخدمها مثلا بالدعايات التي تضر بالآخرين وتغير عقولهم أو مفاهيمهم أو تسيء إليه، وهذا سر من أسرار الحكم في الإسلام. فالحاكم في شريعة الله تعالى هو فرد اختاره الناس لكي ينظم لهم كيفية ممارسة الحقوق فيما بينهم بصورة صحيحة، وليس الحاكم وضع من أجل أن يصادر حقوق الناس، ولا بد أن يتنازل الجميع عن قدر من الحقوق والمصالح الذاتية حفاظا على ذلك العقد الاجتماعي العام. فعلى سبيل المثال أيضا من حق الحاكم أن ينظم كيفية الحصول على الطعام مثلا في بيعه أو تعاطيه أو الشراء أو السيارات أو الرخص للسير مثلا أو السفر أو الشهادة أو غير ذلك، أو أن يرتب وينظم عملية المرور أو ينسق العمل الوظيفي ويضع له شروطا إلى غير ذلك. لكن إذا تجاوز هذا الأمر تجاوز حد التنظيم المطلوب للمجتمع إلى التعقيد وافتعال العقبات والصعوبات والمشكلات، كان ذلك عبئا على الإنسان يفترض أن يتجاوزه ويتعداه، أو أدى هذا إلى امتهان كرامة الإنسان أو مصادرة رأيه بالضغط والتهديد بحيث يكون الطعام مثلا أو الشراب أو الشهادة أو الوظيفة أو المال أو غيرها تكون لا تحصل على الإنسان إلا عن طريق التسوف، أن يريق ماء وجهه ويخضع للضغط والتهديد ومصادرة الرأي، فحينئذ تصبح عبئا ثقيلا يسعى الإنسان للتخلص منه بقدر المستطاع. النقطة الثالثة، الإنسان في الإسلام. الله تعالى خلق الإنسان، خلق آدم بيده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ثم جعل ذريته مكرمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله تعالى من فوق سبع سماوات يخاطب هذا الإنسان، وهذا أعظم تكريم متصور للإنسان، أن الله تعالى الغني القدير الكبير المتعال يتلطف على هذا العبد الفقير الضعيف فيقول له: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. الإنسان هو الكائن الوحيد المكلف المبتلى. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو الذي كلف بمسؤولية وقيل له: إذا قمت بهذا الواجب فلك الأجر العظيم، وإذا قصرت به أو تخليت عنه فالويل لك يوم يقوم الناس لرب العالمين. حتى صورة الإنسان وشكله متميز، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، ليس الإنسان في خيلاء الطاووس ولا في قوة الفيل ولا في صفة الطيور، ولكن يبقى خلق الإنسان خلقا متميزا معتدلا مكتملا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، قال عليه السلام: إذا قاتل أحدكم أخاه، يعني ضربه، فليتق الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني خلق الإنسان سميعا بصيرا مكتمل الحواس، وجعل كرامة الإنسان أكثر ما تكون في وجهه. ولهذا كان السجود الذي هو أعظم عبادة هو انحناء الإنسان لربه ووضعه جبهته في التراب لرب الأرباب. ولهذا أيضا لما مرت جنازة كما في صحيح مسلم قام لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن للموت لفزعا. وفي رواية أنه قال: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ فقام وأمر بالقيام للجنازة. وكثير من أهل العلم يرون أن هذا الحكم باق غير منسوخ، وأنه يستحب للإنسان إذا رأى الجنازة أن يقوم لها، أن يقوم. إذن حرم الإنسان الإسلام الإنسان من حيث هو. ولو نظرت إلى تكريم الإسلام لفئات خاصة من الناس كالعبيد الأرقى مثلا، أو الأيتام، أو الضعفاء، أو المعوقين، أو النساء، أو غيرهم، أو الفقراء، لوجدت أمرا عجبا، فكيف بتكريم الإنسان لغيره؟ وفي خطبة الوداع التي كان في آخر خطبة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، أرسى عليه الصلاة والسلام دعائم الحقوق الإنسانية بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية كلها، لا بل بصورة لم تسبق ولم تلحق ولم تلحق أيضا. أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في شهر حرام وفي بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه، وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذين إلى يوم القيامة. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان يئس أن نعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات لا يملكن شيئا، وإن لهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا. ثم ذكر الحقوق صلى الله عليه وسلم. فذكر حرمة الدماء، حرمة الدماء لمن القتل أو الجرح أو الاعتداء، وذكر حرمة الأموال بمنع أخذها أو ابتزازها أو نهبها أو سرقتها أو الحجر عليها، وذكر حرمة الأعراض بتحريم الاعتداء عليها بالقذف أو بالسب أو بالشتم أو بالزنا أو بغير ذلك، وذكر مسألة العلاقات الاجتماعية التي تحكم المسلمين، تحكم المسلم مع أخيه، تحكم الرجل مع زوجته، تحكم الوالد مع ولده إلى غير ذلك. ولم تكن خطبة الوداع هي الموقف الوحيد الذي حدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق، بل إنه حددها في أحاديث ربما لو جمعت لكانت في أكثر، في عدة مجلدات كلها تتعلق بحقوق الإنسان، سواء الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة لفئة معينة، كحقوق المرأة أو حقوق العامل أو حقوق الجار أو حقوق اليتيم أو حقوق الزوج أو غير ذلك. وأستطيع أن أقول تبعا لما قرره عدد غير قليل حتى من فقهاء القوانين اليوم، أن هناك حقوقا كثيرة جاء بها الإسلام لم تفلح البشرية حتى الآن في المطالبة بها. فمثلا حق ضعاف العقول في الرعاية، حق ضعاف العقول في الرعاية، هذا جاء به الإسلام ولم ينص عليه إعلان حقوق الإنسان، مثل حق اليتامى، حق الجار، حق القريب، حق الإنسان في الدفاع عن نفسه، حق الإنسان في العفو عما ظلم، حق الميراث للورثة رجالا أو نساء من الأقربين، كل هذه الحقوق لم يأتي بها دين آخر أو تشريع آخر غير الإسلام، أعني لم تأتي بها القوانين الوضعية ولا إعلانات حقوق الإنسان. النقطة الرابعة، الإنسان في المواثيق الدولية. كما أسلف هناك عدة إعلانات لحقوق الإنسان، كان آخرها الإعلان عام 48 ميلادي، والذي وقعت عليه جميع الدول بلا استثناء، وبناء عليه نستطيع أن نقول إنه قانون عام ملزم للبشرية كلها حسب ما تقتضيه مواثيق الأمم المتحدة التي تعتبر هي الحكومة العالمية المتوجة التي تتزعم ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. فما هذه الحقوق التي جاءت بها تلك الإعلانات؟ هي باختصار أولا الحقوق الشخصية والجسدية، مثل أمن الإنسان من أن يستعبد، أن يكون رقيقا، أمنه أن يقهر أو يسخر أو يقتل أو يغتصب رجلا أو امرأة أو يعذب، وكل هذه الحقوق بلا شك جاء بها الإسلام. كذلك حق الإنسان في حرية الانتقال من مكان إلى مكان أو الرجوع إلى مكانه الأول، حرمة المساكن وعدم الاعتداء عليها، حرمة الاتصال الهاتفي بين إنسان وآخر وألا يحق لأحد أن يعتدي عليه أو يتصنف عليه، حرمة الاتصال البريدي أو المراسل وأنه لا يحق لأي جهة أن تكشف مراسلة بين طرفين، حق الزواج، حق السلامة الصحية للإنسان، كل هذه الحقوق تدخل في ما يسمى بالحقوق الشخصية والجسدية. النوع الثاني ما يسمونه بالحقوق القضائية، ويقصدون بها ضمانة حق الإنسان بأن يدافع عن نفسه أمام المحاكم، مساواة الناس أمام القضاء، وأن ليس هناك إنسان يتميز عن آخر أمام القضاء، عدم التعرض بصورة تعسفية للقبض على إنسان أو اعتقال إنسان أو نفي إنسان من بلد آخر أو حبسه أو محاكمته إلا وفق نظام معمول به. كما يشمل هذا حق الإنسان في تقديم العرائض والشكاوى إلى أي جهة يشاء. النقطة الثالثة عندهم هي ما يسمونه بالحرية الفكرية والسياسية، وهذا يشمل أشياء كثيرة جدا قد يكون معمولا بها في بعض البلاد، مثلا يشمل عندهم وفي بلادهم حق الإنسان في تكوين حزب سياسي والانضمام لعضويته، أو حق اللجوء إلى بلد آخر، أو حق تكوين الجمعيات والأحزاب أو غير ذلك. لكنه يشمل أيضا أمورا جاء بها الإسلام، يشمل حرية الرأي والتعبير عنه وفق الأصول الشرعية، ونحن نعلم أن هذا لم يكن في الإسلام مجرد حق بل هو واجب، فالإسلام قد حرم التقليد على من يملك الاجتهاد ومعرفة الصواب، وأوجب على المسلم أن يقول بالحق كما في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت قال: وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فأوجب على المسلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، قائلا بكلمة الحق، مجاهدا في هذا السبيل، حريصا على أن يعبر عن رأيه الناضج الصريح الذي يبني ولا يهدم ويحقق المصالح ويدفع المفاسد. ومثله أيضا حرية الصحافة والإعلام كما يسمونها، ونحن نعلم أن الغرب حقق قدرا كبيرا مما يسمى بحرية الإعلام عنده، فتجد أن الإعلام يتكلم عن قضايا كثيرة تتعلق بأوضاعهم الحكومية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وقد أفلح الإعلام عندهم في الكشف عن فضائح كثيرة، مثل ما فعلت بعض الصحف الأمريكية حين فضحت ما يسمى بقضية فضيحة ووترغيت ثم إيران جيت ثم العراق إلى غيرها من الفضائح التي كانت الصحافة والإعلام هو السبب في كشفها، وبالتالي معاقبة المتسببين فيها، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق عندهم بحقوق الإنسان بما يتعلق بالحرية الفكرية والسياسية. أما الحق الرابع الذي ضمنته تلك الوثيقة فهو ما يسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل حق الإنسان الملكية الخاصة أن يملك المال أو الأرض، ولا يحق لأحد أن يصادر ماله أو أرضه أو يعتدي عليه، ومثل حق الإنسان في التجارة والصناعة إلى غير ذلك. ونحن نجد أن هذه الحقوق مقررة في الشريعة، والله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، والرسول عليه السلام يقول: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهنا يظهر الفرق بين حق الفرد وحق المجتمع. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في هذا الحديث أباح للإنسان أن يحيي الأرض الموات بحسبها، إن كانت أرضا زراعية بالحفر والزرع، وإن كانت غير ذلك كل أرض بحسبها، لكن هذا الأمر مقيد بشيء واحد فقط، وهو ما يكون مصلحة عامة للمجتمع. فليس من حق الإنسان أن يحيي مثلا أرضا يحتاجها المجتمع كله في مصالحه العامة. ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان مراعاة الإنسان في حال البطالة والعجز والمرض والشيخوخة، وأن الدولة مطالبة بمساعدته وإعانته، وهذا كما ضمنته حقوق الإنسان فقد ضمنته الحقوق الشرعية التي جاء بها سيد الزكريا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما إن من تلك الحقوق الاقتصادية حق مساواة الجميع أمام التكاليف، فالضرائب مثلا إذا جاز أن تفرض ضرائب على الناس في الإسلام فلا بد أن تكون بقدر الحاجة وبقدر متساوي للجميع، وهذا الأمر هو ما جاءت به منظمات حقوق الإنسان في الناحية الاقتصادية والاجتماعية. أما الحق الأخير عندهم فهو ما يسمى بالحقوق التعليمية والثقافية، مثل حق التعليم، وهو في الإسلام ليس حقا بل هو واجب، وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن. ومثل حق الإنسان اختيار نوع التعليم الذي يمارسه، كما يدخل في ذلك حق الابتكار والاختراع العلم، إضافة إلى حق مشاركة الإنسان في الحياة الثقافية والحياة العلمية في بلده. كل هذه الحقوق جاء بها إعلان حقوق الإنسان، وهي أيضا في غالبها وجملتها جاء بها الإسلام قبل 14 قرنا من الزمان. لكن ثمة نقطة لا بد من بيانها، وهي النقطة الخامسة: فروق جوهرية. الفروق بين حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان في إعلانات الغرب. أولا، القيد الأخلاقي للحقوق والحريات في الإسلام. فالإسلام دين نزل من السماء يقوم عليه سلطان يحميه ويحرسه في الأرض، فليست الأعراف والعادات والتقاليد ليست هي التشريع ولا مصدر التشريع، وليست الأمة هي مصدر السلطات أي مصدر التشريع كما هي الحال في بعض النظم الديمقراطية. إذن رعاية الواجب الشرعي أمر لا خيار فيه، فعلى سبيل المثال جسد المرأة لا يجوز أن يكشف من جسد المرأة ما لم يأذن الله تعالى بكشفه بحجة الحرية الشخصية. منع الاختلاط اختلاط الجنسين لا يجوز الإذن به بحجة عدم التفرقة العنصرية كما هو معروف دوليا. ونحن نجد أن هذا الأمر موجود حتى عند الغرب ولكن بصورة أخرى. فإذا كان المسلم مطالبا باحترام الإسلام فإن الغرب يطالب باحترام الأعراق والتقاليد والعادات. وقد أقيم في دولة من أكثر الدول انجلافا وهي فرنسا أقيمت دعوى ضد أحد الشركات التي عرضت فيلما سينمائيا فيه كثير من التفسخ اللا أخلاقي الفاضح. أقيمت الدعوى ونظرت المحكمة فقررت معاقبة الشركة كما قررت توجيه اللوم والعتاب إلى محافظ تلك المدينة أو تلك القرية وقالت له كما أنه كان مطلوبا منك محافظة المحافظة على الإدارة كان مطلوبا منك المحافظة على أخلاقيات الناس وعدم السماح بعرض ذلك الفيلم بالنظر إلى الظروف المحلية للبلدة والتقاليد التي كانت تحكمها. إذن هي عندهم تقاليد وعادات أما في الإسلام فهي أحكام وتشريعات نزلت من عند الله ولا حيلة لأحد فيها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. مثل آخر من حق المرأة والرجل العلاج لكن هذا العلاج يجب أن يتم في جو محتشم تحفظ فيه الحرمات وتصان فيه الحقوق ويمنع فيه الاعتداء على الإنسان رجلا كان أو امرأة. أما أن تضع لي مستشفيات مليئة بألوان التفسخ والاختلاط والانحلال والتواجد النصراني وغير ذلك ثم تطالبني أن أمرض زوجتي فهذا أمر صح. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي. فقال لها إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى لها ألا تتكشف إلى صدع. انظر في هذا المثال يبدو في المجتمع المسلم أن العناية بأمر حفظ العورة لا يقل أهمية عن العناية بالصحة وكلاهما من الحقوق التي يجب على المسلم العناية بها وواجب على كل ذي أمر من المسلمين أن يهيئ للمسلمين الفرص التي يتم فيها العلاج بعيدا عن كشف العورات وانتهاك الحرمات. كما إنه من الواجب على كل ذي أمر من المسلمين أن يسعى إلى تربية المسلم ذكرا أو أنثى على احترام هذه العهود والمواثيق الربانية. فرق ثالث الرقابة الإلهية. فنحن من طبيعة نحن نعلم أن من طبيعة الإنسان الظلم والأثر وكما قيل والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. والله تعالى ذكر لنا قصة بني آدم ذي الحق إن قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. إذن من طبيعة الإنسان أنه قد يعتدي وقد يظلم ولهذا كان ربط حقوق الإنسان بالدين صيانة عظيمة لهذه الحقوق. يقول أحد الغربيين يقول لا توجد في الحكومات البشرية سوى قوتين ضابطتين القوة الأولى قوة السلاح والقوة الثانية قوة القانون يعني قوة النظام. فإذا تولى قوة القانون قضاة هم فوق الخوف وفوق الملامة فإن الأمر حينئذ على ما يرام. أما إذا لم يكن ذلك فإن قوة السلاح هي التي تسود حتما وذلك يؤدي إلى سيطرة النظم العسكرية المستبدة على الشعوب. وأقول هناك قوة ثالثة وهي قوة الإيمان أو ما يسمونه في الغرب الضمير الخوف من الله عز وجل. ولذلك نجد أن الإنسان كل الإنسان حتى غير المسلم لم يجد من الحقوق التي تمتع بها في ظل شريعة من الشرائع أو دولة من الدول مثل ما وجد في ظل دولة الإسلام وشريعة الإسلام. حتى قالت ويمزي وهو أحد المؤرخين البريطانيين قال ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب، يعني المسلمين. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما أخذ الجزية من أهل حمص ثم رأى أنه قد لا يستطيع الدفاع عنهم ماذا صنع؟ رجع إليهم ورد الجزية التي أخذ منهم وقال مع ذلك سوف ندافع عنكم ما استطعنا، فإن انتصرنا عدنا وأخذنا الجزية وإن لم ننتصر لا نكون ظلمناكم. هات مثالا آخر في كل شرائع الدنيا وأنظمة الدنيا ودول التاريخ في غير شريعة الإسلام. لما فتح المسلمون سمرقند فتحوها قبل أن ندعو أهلها إلى الإسلام وقبل أن نطلب منهم الجزية، فبعث أهل سمرقند إلى الخليفة المسلم في الشام يشتكون إليه، وبعث الخليفة وطلب من الجيش المسلم أن يخرج من سمرقند ويظل خارجها ثم يعرض على أهلها الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا استعان بالله تعالى وقاتلها. وخرج الجيش المسلم الفاتح من سمرقند إلى مشارفها ثم دعوا أهلها إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم وقالوا دين هذا قدر الإنسان فيه وهذه عدالته لا بد أن ندخل فيه جميعا. أما في النظم الوضعية فما ثم جزاء للخلق، لا يؤمنون بيوم الحساب فيردعهم ذلك على الاعتداء على حقوق الناس، وفي الدنيا لهم ألف وسيلة وحيلة للتحايل والخروج من القوانين والعقوبات. ففي الإسلام إذن عقوبتان، العقوبة الأولى الأخروية وهي الأهم والأعظم والرادع الأكبر في ضمير المسلم، إضافة إلى العقوبة الدنيوية المتمثلة في الحدود والتعذيرات على الاعتداء على الإنسان كحد السرقة مثلا أو حد القذف أو حد الزنا أو غير ذلك من الحدود. الفرق الثاني أن هذه الحقوق في الإسلام جاءت هبة من الله تعالى على غير ترقب من الإنسان ودون أن يطلبها الإنسان أو يسعى في تحصيلها، وعرفها المسلمون منذ عرفوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان المسلم العادي البسيط الفلاح يجلس في المسجد وهو يستمع إلى الخليفة يخطب على المنبر فلا يرى غضابة أن يقف على قدميه ثم يرفع يده ويقول له الأمر ليس كما ذكر، فيقول لما رحمك الله، فيبين للحاكم الذي يحكم ربع الدنيا ما يراه هو دون أن يخاف من بطش أو تسلط أو ظلم أو عدوان أو مساءلة أو غير ذلك. فلقيها المسلم وأخذها ببساطته وبوضوحه. أما في الغرب فإنهم لم يحصلوا على حقوقهم تلك بل انتزعت انتزاعا بالقوة، وقبل كل إعلان لحقوق الإنسان كان هناك ثورات ومعارك ودماء، اضطروا بعدها إلى الإعلان عن حقوق الإنسان والإقرار بها، وآخر ذلك الحرب العالمية الثانية التي تلاها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما في تاريخ الإسلام فلا يوجد محاكم تفتيش ولا يوجد سجون تمتلئ وتغش للنزلاء ولا يوجد أجهزة استخبارات تعد على الناس أنفاسهم وتخفي عليهم حركاتهم وتحاسبهم على كل شيء. الفرق الرابع هو الاختلاف والتباين في الحقوق. فمثلا هناك حقوق إسلامية لم ترد الإعلام كما أسلف، مثل حقوق اليتامى، حقوق الجيران، حقوق أضعاف العقول، حق الميراث، حق العفو إلى آخره. ثانيا هناك أشياء منعها الإسلام مثل حق كثير الدين، ففي حقوق الإنسان العالمية ومع الأسف موقعا عليه دوليا في كل بلاد العالم يحق للإنسان أن يختار الدين الذي يريد ويغير دينه كيف شاء. وأعتقد أن حقوق الإنسان حين أعلنوا هذا قصدوا من ورائه إتاحة الفرصة للمسلم أن يرتد عن دينه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلمين اليوم في فترة ضعف واستضعاف وأنهم يخضعون لمشاكل كثيرة وأن الغرب بيده القوة والتمكين والحضارة والتسلط والإغاثة والمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية والصليب الأحمر وإلى آخره، كل هذه أدوات في أيدي الغرب الصليبي النصراني يستخدمها ضد المسلمين. فالمسلم اليوم يتعرض لابتلاء وفتنة في دينه. وليس سرا أن نقول إن هناك قوى بأكملها قد تحولت من الإسلام إلى النصرانية في أكثر من بلد إسلامي، في أفريقيا، في أندونيسيا، بل في بعض البلاد العربية أصبح تحول المسلم إلى النصرانية أمرا مسموحا به قانونا وأمرا واقعا من الناحية العملية. على الأقل يتخلون عن دينهم طمعا في المال أو رغبة في الشهادة. إذن النصارى لا يستحون أن يستغلوا الكوارث والظروف والأزمات الاقتصادية والنكبات التي تمر بها الشعوب لكسب المزيد من الأنصار والضغط على الناس لتغيير دينهم. وهم اتخذوا لذلك ذريعة هي عبارة عن فقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان تبيح وتسمح للإنسان أن يغير دينه. لكن لو وجدوا نصرانيا تحول إلى المسلم لأقاموا الدنيا وأقعدوها وتكلموا عن ذلك وقالوا هذا نتيجة صعود ونتيجة إرهاب ونتيجة تخويف إلى غير ذلك من الأسباب. أما في الإسلام فلا يحق للإنسان المسلم أن يغير دينه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والفقهاء متفقون على قتل المرتد إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن المرأة تسجن حتى ترجع إلى دينها أو تموت. وقد حدث أن معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأبا موسى الأشعري وجد رجلا قد أسلم ثم رجع إلى اليهودية فأقام عليه الحد وقتلاه بمحضر من المسلمين، والقصة أيضا في صحيح البخاري. أيضا من الفوارق الفارق بين الرجل والمرأة، فإن الإسلام أعطى الرجل حقوقا ليست للمرأة وأعطى المرأة حقوقا أيضا ليست للرجل. فلا يتحول الرجل في شريعة الله إلى امرأة ولا المرأة إلى رجل، بل كل إنسان له حقوق، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هذا القانون الغربي لحقوق الإنسان يرفض اعتبار الدين أساسا للتمييز بين الناس، ويقول يجب أن ننظر إلى الأديان كلها على حد سواء. ولكننا نجد أن لبنان كبلد مسيحي أو نصراني في البلاد العربية يشترط أن يكون رئيس الجمهورية فيه نصراني، وهذه هي الطائفية السياسية بعينها. لكننا نجد في مقابل ذلك أن دولا إفريقية كثيرة غالبية سكانها من المسلمين ومع ذلك تكون محكومة برئيس نصراني دون أن يكون هناك نفير في ذلك. النقطة أخيرة أيضا في الفارق بين إعلان الإسلام وإعلان الأمم المتحدة هو أن المساواة في الإسلام حق صحيح، ولكن المساواة لا تعني إلغاء الفوارق الطبيعية والفوارق الشرعية. فالرجل كما أسلف مع الرجل متساوي، والمرأة مع المرأة. ثم الرجل مع الرجل أيضا لا يعني التساوي في كل شيء، فالعامل يتساوى مع نظيره، والموظف مع نظيره، والطالب مع نظيره، والأستاذ وهكذا. النقطة السادسة بين النظرية والتطبيق. مع الاعتراف النظري بحقوق الإنسان فإن حقوق الإنسان كما يقول بعض المفكرين تبقى هي أخطر قضية في التاريخ، ويظل الإنسان في ظل جميع الشرائع غير الإسلام يظل هو أخطر مخلوق على وجه الأرض. كل الأنظمة تتغنى بحقوق الإنسان، حتى النظام الشيوعي الذي قتل أكثر من 20 مليون ونفى مثل هذا العدد أو أكثر، حتى النظام الشيوعي البائد يزعم أنه قام بحماية الإنسان وإلغاء الطبقية الاجتماعية وإعلان المساواة. وقد أقر الدستور الذي كان يحكم الاتحاد السوفيتي أقر المساواة بين المواطنين. لاحظ الفرق بين الكلام الشفهي الحلو الجميل وبين الواقع العملي المر. وأقر الدستور أيضا حق التعليم المجاني لكل مواطن، حرية الفكر، حرية التعبير، حرية الاجتماع والتظاهر وتأسيس الجمعيات، وحرمة المنازل وحرمة المراسلات. ومع ذلك كان نظام المخابرات السوفيتي الـCBG هذا النظام جند ربما ملايين الأشخاص، جعلوا كل مواطن يشعر أنه في سجن كبير وأنه يعيش داخل هذا السور الحديدي الضارب من حوله، ومع ذلك قوانينهم تنص على أن هناك حرمات للمنازل وحرمة للمراسلات وحرية التعبير والاجتماع وغير ذلك. يقول أحدهم: أيتها الحرية، كم من الجرائم قد اقترفت باسمك. أما في الأرض النصراني فإنهم نظريا أيضا يقولون ما سمعته، بل حتى الدين الذي ينتسبون إليه النصرانية ماذا يقول؟ يقول في أحد الأناجيل يزعمون، قال عيسى، يقول: باركوا لاعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم إن أحببتم من يحبكم فأي خير تصنعون وإن أحسنتم إلى من يحسن إليكم فأي أجر لكم، إنما أحسنوا إلى من يسيء إليكم. ويقولون في المثل النصراني: من ضربك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، ومن أعطك ومن أخذ منك القميص فأعطه الرداء أيضا. هذا الكلام نظريا جميل ومن السهل أن يرد، لكن ماذا يعاني الأجانب؟ دعك من المسلمين بالذات، بل كل الأجانب ماذا يعانون في الغرب من ألوان التمييز العنصري البغيض. وبالأمس البارحة كنت أسمع أخبار اعتداءات وحشية في ألمانيا بشطريها وخاصة ألمانيا الشرقية على كل الأجانب، وقد رأيت بعيني إعلانات تملأ شوارع فرنسا تعبر عن حزب من الأحزاب اليمينية المتطرفة الذي بدأ يفتتح الشارع الفرنسي ويحضر إعجاب الناس، تطالب بطرد كل الأجانب عن البلاد. والأجانب غالبيتهم من الجاليات الإسلامية، لكن يدخل في هذا غيرهم كاليهود مثلا أو الذين أتوا من بلاد أخرى. أما التمييز العنصري والقبق في الغرب فإنه على شده، وما لقيه السود وما لقيه سكان أمريكا الأصليون من المعاناة والقتل والترهيب والعنصرية والابتزاز أمر يفوق الله. المواثيق الدولية التي يتكلمون عنها هي ذات ميزان مزدوج، فهم يكيلون بمكياله، فأحيانا إذا اعتدي على حقوق الإنسان يكتفوا بالشجر والاستنكار الشفهي، وأحيانا ينتقل الأمر إلى النقيض فيضطرون إلى التدخل العسكري كما هو الحاصل في أكثر من موقع، وكما هو الحاصل الآن على سبيل المثال في العراق. نعم، نحن نقول هبوا أن تدخلكم في العراق لحماية حفنة من الشيعة في منطقة الأهواز، لماذا لا تتدخلون لحماية الملايين التي تواجه اليوم شخصية عرقية لا مثيل لها في التاريخ كله في أرض البوسنة والهرسك؟ أليس هذا أكبر دليل على أن ثمة في الغرب مكيالان وميزانان؟ بل أقول أحيانا يتعدى الأمر إلى أن الغرب يؤيد تلك العنصريات وتلك الاعتداءات على حقوق الإنسان ويلوي عنق القوانين الدولية من أجل أن تخدم مصلحة هذا الطرف أو ذاك. فمثلا الغرب بالذات أمريكا اليوم تفعل الأسباب والذرائع التي تبيح لها أن تتدخل في كل مكان في العالم، وقد سمعت بأذني منذ شهور أخبارا تتكلم عن أن هناك دراسات في بعض المحاكم الأمريكية من أجل الإذن لقوات أمريكا بالتدخل لملاحقة مهرب المخدرات مثلا في أي مكان في العالم. وأحيانا يميل هؤلاء بموازينهم المتناقضة المزدوجة إلى إقرار الأمر الواقع. فمثلا وجود اليهود أو ما يسمى بإسرائيل في أرض فلسطين المسلمة، هذا الوجود هو وجود غير صحيح، وهي جسم غريب في الأمة الإسلامية، ولكن الغرب يفرض على المسلمين اليوم بالقوة، بقوة السلطان وقوة السلاح أيضا، أن يعترفوا بالوجود اليهودي وأن يتعاملوا مع هذا الوجود على أنه أمر طبيعي، وأن يفتحوا حدودهم وبلادهم وعقولهم إلى رياح التغيير اليهودي. وبالصراحة والصدق أقول لكم الغرب كله يخطط إلى أن يجعل من الشرق الأوسط منطقة نفوذ إسرائيلي، وأن تكون الأسواق العربية كلها مفتوحة للبضائع الإسرائيلية، وأن تستخدم الأيدي العاملة الرخيصة العربية لمصلحة اليهود، وأن توظف الأموال العربية والإسلامية لخدمة اليهود، وأن يستفيد العرب زعموا من الخبرة والتقنية والتصنيع والتحضر اليهود. هذه هي الخطة التي يسعون إليها فيما يسمى بمؤتمرات السلام. ولذلك طالبت إسرائيل بشدة وقوة ووضوح، طالبت سوريا مقابل أن تتنازل لها عن شيء من الجولان، أن تجعل هناك علاقات طبيعية بينها وبينها، علاقات إعلامية، علاقات دبلوماسية، علاقات تبادل سياحي، تبادل ثقافي، تبادل أمني، بل تنسيق أمني، وربما في المستقبل يكون هناك نوع من التعاون العسكري. والغريب أن كل هذه الأمور تتم ربما أقول على مرأة ومسمع من الشعوب الإسلامية، دون أن تتكلم أو تعبر عن رفضها لهذا التهجير والتدجير، وربما أقول على غير مرأة ولا نسمع من الشعوب العربية والإسلامية التي فقدت إحساسها بنفسها ومعرفتها بكرامتها وشعورها بحقوقها، ولذلك أصبحت لا تقدم ولا تؤخر ولا تعبر عن رأيها في أخص خصائصها وألزم قضاياها. المهم أن الغرب أحيانا يعمل على فرض الأمر الواقع وفرض الاعتراف به والرضا به، كما هي الحال في إسرائيل، وربما يطبق المثال نفسه في أرض البوسنة والهرسك التي يخضع ربما أكثر من 70% من أرضها إلى سيطرة الصرب النصارى الحاقدين. أما في الكويت فلم يتم اعتماد مثل هذا الميزان، بل تحرك الغرب من أجل طرد المعتدي عن الكويت. ونقول طرد المعتدي كان لابد منه، ولكن لماذا يشيل الغرب بمكيالين ويزن بميزانين؟ وفي الغرب أيضا